إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوه من أكرم الناس فقال أتقاهم لله. قالوا ليس عن هذا نسأله. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله أي خليل الله إبراهيم عليه السلام. قالوا ليس عن هذا نسأله. قال فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا نعم. قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. هذا حديث عظيم بين فيه نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب الكرامة التي يسعى لها الإنسان. قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. كرمهم بالسمع والبصر والعقل والخلق الحسنة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فالله عز وجل كرم الإنسان وجعله على أحسن خلقة وعلى أحسن حال، إلا أن كثيرا من بني الإنسان اعوجوا عما خلقهم الله سبحانه وتعالى فصاروا أضل من الحيوان. قال الله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل من الأنعام. وكما في الآية الأخرى ثم رددناه أسفل سافلين. فبين صلى الله عليه وسلم أن كرامة الإنسان بتقوى الله سبحانه وتعالى، وهذا موافق لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. عليم بمن يسلك سبيل الهدى والتقى وخبير ومطلع على من يسلك سبيل الفساد والضلال والعياذ بالله. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يسأله الصحابة من أكرم الناس فيجيبهم أتقاهم لله. فانظر أيها المسلم أين أنت من هذا؟ هل أنت ممن يبادر إلى طاعة الله عز وجل؟ هل أنت ممن يجتنب معصية الله عز وجل؟ هل أنت ممن يصبر على أقدار الله عز وجل؟ هل أنت ممن يستغفر مما يقع فيه من مخالفة أمر الله عز وجل؟ فإذا كنت كذلك فأنت من أهل التقوى وأنت من الكرماء. هذه التقوى أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعظم المواقف حين كان خطيبا، كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وفي رواية اعبدوا ربكم، وهي تأتي بمعنى العبادة وتأتي بمعنى الخوف وتأتي بمعنى الخشوع وتأتي بعدة معاني، وهي كلمة الإخلاص. وألزمهم كلمة التقوى، ولها مراتب عظيمة، وهي سبب دخول جنة النعيم. إن للمتقين مفازا، إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين في جنات وعيون. يخبر الله عز وجل عن حال المتقين. فأكرم الناس عند الله سبحانه وتعالى هم أهل التقوى الذين يحافظون على توحيد الله، تضرعهم لله وخوفهم من الله وتوكلهم على الله واعتمادهم عليه سبحانه وتعالى. لم تتعلق قلوبهم بقبر ولا بوثن ولا بما يسمى بولي أو شريف أو غير ذلك، وإنما علقوا قلوبهم بالله وصرفوا ذبحهم ونذرهم وصلاتهم لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. صلاتهم حافظوا عليها في أوقاتها في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح لهم فيها بالغدو والآصال رجال. حافظوا على أبصارهم، لم يطلقوها بالحرام لله. حفظوا فروجهم، لم يرتكبوا بها الحرام لله. حافظوا على أيديهم من السرقة والنهب والبطش وغير ذلك لله، مراقبة لله عز وجل. حفظوا أرجلهم فلا تمشي إلى ما يضر الله، وإنما تمشي إلى مراضي الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم أهل التقوى، صخروا ألسنتهم لطاعة الله ذكرا ودعاء وثناء وحمدا ورجاء وأمرا بمعروف ونهي عن منكر ونصيحة لله. فكانت جميع أحوالهم لله، يعملوا آل داود شكرا، فشكروا الله بألسنتهم وبقلوبهم وبجوارحهم. فهذا هو الكريم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالصحابة قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن فيوسف النبي المتقي ابن نبي الله يعقوب النبي المتقي ابن خليل الله إبراهيم النبي المتقي، فعادت الكرامة إلى التقوى. لما تسلسل هذا البيت الكريم بالأنبياء والمرسلين كانوا هم أكرم الناس، نبي ابن نبي ابن نبي. قالوا: ليس عن هذا نسأل. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. تسألوني عن خيار العرب، عن شرفاء العرب؟ قالوا: نعم. قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أي إذا كانوا من أهل التقوى والعلم والصلاح فإن الأنساب وحدها لا ترفع الإنسان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. وقال: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مال الله ما شئت والحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبهذا الحديث من الفوائد العظيمة ما ينبغي للمسلمين أن يسارعوا فيه، سواء كانوا من العرب أو العجم، سواء كانوا من أهل الحاضرة أو البادية، سواء كانوا من الرجال أو النساء، ألا وهو طلب العلم النافع الذي يؤدي إلى كل مقصد عظيم في الدنيا والآخرة. خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام، لكن بشرط الفقه في الدين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولما أقبل شباب المسلمين على علوم الدنيا وأعرضوا عن علم الدين ظهر فيهم الفساد العريض، فصار كثير من شباب المسلمين يستمعون الأغاني وينظرون الدشور ويقلدون الكفار في ألبستهم وفي حلاقاتهم وفي كلامهم وفي غير ذلك من شؤونهم، وأعرضوا عن المساجد فصارت المساجد لا يغشاها إلا الكبار، وأما الشباب فهم على الإنترنت وعلى غير ذلك من وسائل الفساد والإفساد. والسبب في ذلك الجهل بدين الله عز وجل، بينما إذا عمرت القلوب بذكر الله عز وجل وبمحبة القرآن وبمحبة السنة وبمحبة العلم، فلنبشر من أنفسنا ومن غيرنا بكل خير. قال الزهري رحمه الله: أدركت كثيرا من علمائنا يقولون: التمسك بالسنة نجاح، والعلم ينبض قبضا سريعا، ومن تعاش العلم انتعاش الدنيا والدين. إذا أنت تريد الدنيا ما عليك إلا أن تطلب العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، ففيه الخير العظيم. إذا أنت تريد الآخرة ما عليك إلا أن تطلب العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، ففيه الخير العظيم. فكرامتك عند الله ثم عند الصالحين بقدر ما عندك من الكتاب والسنة. والكتاب كلام الله ووحيه وتنزيله ونوره، أنزله إلى محمد صلى الله عليه وسلم لنحفظه ونعمل به ونتعبد به ونتقرب إلى الله عز وجل به، نحل حلاله ونحرم حرامه، ونعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه. وهكذا السنة وحي الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن طبقناها في عقائدنا وفي لباسنا وفي عباداتنا وفي معاملاتنا حصل الخير العظيم. لن تجد ظلما ولن تجد غشا ولن تجد زورا ولن تجد معصية، وإنما توجد هذه البلاوي بسبب البعد عن الكتاب والسنة. وسبب البعد عن الكتاب والسنة أعظمه الإعراض عن العلم، الإعراض عن العلم. والعلم فرض وواجب، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وإن كان بالحديث مقال إلا أن الأدلة الشرعية تدل عليه. فإذا كنت تجهل التوحيد فيجب عليك أن تتعلم التوحيد، وإذا كنت تجهل الصلاة فيجب عليك أن تتعلم الصلاة وتصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. وهكذا الوضوء لن تستطيع أن تتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم. وهكذا أصحاب الأعمال يحتاجون إلى العلم حتى يعرفوا ما لهم وما عليهم من حقوق الواجبات. وهكذا التجار والزراع وجميع الناس بحاجة إلى طلب العلم الشرعي الذي هو سبب النفع في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم إن العلم الشرعي هو من أعظم أسباب التقوى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لأتقاكم لله وأعلمكم بما أتقي، أعلمكم بما أتقي. لأنه عرف الحلال وعرف الحرام وعمل بما أمره الله عز وجل، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فيا أيها المسلمون، عليكم أن تجتهدوا اجتهادا عظيما في أسباب كرامتكم وفي أسباب علوكم، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى والاستقامة على دينه وشرعه، ثم لا يكون ذلك إلا بطلب العلم والعمل بالعلم. فكلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد رفعة، كما قال بعضهم: قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل. العلم جعل من بلال الحبشي إماما عظيما، وجعل من عطاء بن أبي رباح العبد الأسود إماما شريفا. وكما قال ابن عباس: العلم لا يزيد الشريف إلا شرفا، ويرفع المملوك على الأسرة، يرفع المملوك على الأسرة ليحدث الناس ويخطب بالناس ويعظ الناس ويفتي الناس، ويصير إماما للناس في صلواتهم وفي أعيادهم وفي جمعهم. العالم يحتاجه الأمير والوزير والطبيب والمهندس والمزارع والتاجر والمرأة والشاب والعامي والعربي والعجبي، كل الناس يحتاجون إلى العودة إلى العلماء ليتفقهوا في دين ربهم، وليأخذوا بسنة نبيهم، وليستبصروا بما يكون سببا لدخولهم جنة الله سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته، وزادنا علما وعملا، والحمد لله رب العالمين.